السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في القسم الثاني من هذه الحلقة مع فضيلة الداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ أحمد سمير. فضيلة الشيخ أحمد حياك الله.
يا مرحبا أستاذ، أهلا بحضرتك.
ليغيظ بهم الكفار، يعني هذه يعني عنوان لسلسلة جميلة ورائعة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وسبق وأن تحدثت عن هذه السلسلة العظيمة وسلطت الضوء على مكانة الصحابة الكرام عند أهل السنة، ولماذا هؤلاء يعني يحقد عليهم أشياء. لو تذكرنا بهذه السلسلة سريعا.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأحبابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين
صلى الله عليه وسلم.
الكلام عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ذو شجون، الدين كله تحت هذه المظلة. وكما قال الأول أي من سلفنا الصالح، الإسلام بيت كبير والباب هم الصحابة الكرام، محال لأي أحد على وجه الأرض أن يدخل إلى هذا الدين العظيم إلا خلف أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هم الذين نزل عليهم القرآن، وهم الذين رأوا رسول الله عليه الصلاة وأزكى السلام، وهم الذين أخذوا التشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أي واسطة. فالصحابة رضي الله عنهم كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة هم أفضل الخلق على الإطلاق بعد الرسل والأنبياء. يا أستاذ حسام، والله لو عبد المرء منا أو العبد منا ربه جل وعلا 70 عاما بين الركن والمقام في بيت الله الحرام وفي قلبه غل على أصحاب سيدنا رسول الله، والله ما قبل الله منه صرفا ولا عدلا. أنا لا أكفر أحدا، ولكنني أستند إلى كلام الله جل وعلا. الله جل وعلا حينما قال في القرآن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، الخطاب لمن؟ الخطاب لهذا الصدر الأول المبارك من هذه الأمة، إنهم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الله جل وعلا يقول لهم فإن آمنوا، أي فإن آمن الذين يأتون من بعدكم إيمانا كإيمانكم، أي في الفهم وفي الاتباع، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال الله جل وعلا محمد رسول الله، والله لا أدري، والله لا أدري أين غابت هذه الآية عن عقول الشيعة الروافض. أليس هذا قرآنا يتلى بين أيدينا؟ أليس هذا وحيا منزلا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله جل وعلا أخبرنا لو أن الإنس والجن معهم اجتمعوا ليأتوا أو ليجيئوا بحرف واحد كما في القرآن، والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا. الله جل وعلا قال في وحي منزل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ربنا يطير العقل، يطير العقل. وكأن الله جل وعلا وصف أصحاب نبينا في التوراة والإنجيل. الله جل وعلا سيد حسام ما وصف لنا في القرآن الكريم أصحاب موسى إلا مذمومين. ما وصف الله لنا أصحاب موسى إلا مذمومين. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقالت اليهود يد الله مغلولة إلى آخره، والقرآن فضح اليهود الملاعين من أتباع موسى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما ذكر الله أصحاب موسى في القرآن إلا مذمومين؟ وما ذكر الله أصحاب عيسى في القرآن إلا مذمومين؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل نظرت إلى هذا السوء البالغ في الأدب مع الله جل وعلا وهم يخاطبون من؟ نبيا كريما. عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم أثنى الله عليهم في التوراة وأثنى الله عليهم في الإنجيل، وأثنى الله عليهم في القرآن، ولم لا؟ وهم صحب سيد الخلق وحبيب الحق، ولم لا؟ وهم الذين آمنوا بسيدنا رسول الله يوم أن كذبه الناس، وهم الذين أعطوا رسول الله يوم أن منعه الناس، وهم الذين صدقوا رسول الله يوم أن كذبه الناس. فالصحابة هم أسوتنا وقدوتنا ومثلنا الأعلى، ولا يجوز لمسلم أيا كان وطنه وأيا كان نسبه أن يحيد بعيدا عن منهج أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ادلهمت الأمور واشتدت الفتن أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رضوان الله تعالى عليهم. ففي مسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث العرباض أنه قال: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا سياسيا، اختلافا اقتصاديا، اختلافا حتى أخلاقيا، اختلافا حتى دينيا، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذن ما هو السبيل يا سيدي يا رسول الله حتى أخرج من هذا الخلاف سليم الدين، سليم العقيدة، سليم النفس والمال والولد؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة المصطفى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم أن تأتوا وأن تجيئوا بأمور ما كانت على زمان المصطفى ولا زمان الصحابة الكرام. فالصحابة رضي الله عنهم حبهم بالنسبة لنا وبالنسبة لأي مسلم على وجه الأرض دين، كما قال الإمام الطحاوي: فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد نظرة أزلية قبل أن يخلق الله الخلق والخليقة، إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه واختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد بعد قلب محمد فاختارهم لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا على ما مضى من سيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
لماذا هذا الحقد من قبل الشيعة الروافض على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟
يا أستاذ حسام، الأمر محسوم من قديم الأزل. لماذا يطعنون في أصحاب رسول الله؟ والله لا يطعنون في الصحابة، وإنما هم يريدون أن يطعنوا في رسول الله نفسه، لا يريدون أن يطعنوا في الصحابة. قال أبو زرعة الرازي طيب الله ثراه، إمام كبير من أئمة التابعين، قال: هذا الرجل إذا رأيتم الرجل يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، أعلنها أمام الدنيا كلها. قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. لماذا؟ ثم قال الإمام: لأن الرسول حق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الرسول حق والقرآن حق، والذي نقل إلينا القرآن والسنة هم الصحابة، فهم يريدون أن يسقطوا الصحابة حتى يسقطوا بعد ذلك القرآن والسنة. هذه هي العلة. الصحابة رضي الله عنهم لم يقربوا إلى هؤلاء بأي أذى قط، إلا ما كان في قلوبهم حقدا من أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله عنه لما أرغم أنف الفرس في الوحل والطين والتراب رضي الله عنه وأرضاه. فالعداوة بين الفرس من عباد النار وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثأر قديم وحقد دفين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يطعن في الناقل يا أستاذ حسام، يعني أنا أعطيك مثالا، لو أن واحدا نقل إلي خبرا ما، فلو أنني طعنت في الناقل طعنت في الخبر، فهو يريد أن يسقط القرآن والسنة ويريد أن يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى بعد ذلك يسهل عليه أن يسقط رسول الله وأن يسقط القرآن وأن يطعن في دين رب العالمين.
نعم. طيب، يعني في هذه الحلقة سنسلط الضوء على صحابي جليل.
نعم.
هو علي بن أبي طالب.
نعم.
علي بن أبي طالب الشيعة يعني ادعوا كذبا.
نعم.
أنهم يحبوه، وهذا.
نعم.
كذب.
نعم.
واضح وصريح.
نعم.
أولا، لماذا الحديث الآن عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب؟
نعم، والله الكلام عن الإمام علي رضي الله عنه كلام ذو شجون وكلام لا نهاية له، تحديدا لأن علي بن أبي طالب تقريبا هو الوحيد الذي ضلت فيه فئتان، أحدهما فرطت والأخرى أفرطت.
أفرطت.
نعم، لقد روى أبو عاصم في السنة والإمام أحمد في فضائل الصحابة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن نفسه: يهلك في رجلان. تدبر الحسن.
نعم.
يهلك في رجلان: محب مفرط أو مبغض مفرط. المحب المفرط هم الشيعة الروافض الذين حبوا علي حبا رفعوه إلى منزلة الألوهية.
صحيح،
والعياذ بالله، وهذا خبر معلوم في الواقع وبين يومنا هذا في الأيام المعاصرة. أما المبغض المفرط فهم الخوارج الذين أخبر عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا من جيش علي بن أبي طالب وكانوا يقاتلون تحت لوائه. وبإذن الله جل وعلا سنفرد في اللقاءات القادمة لو تأذن لي
إن شاء الله،
أن الكلام في علي بن أبي طالب ليس في حلقة واحدة.
صحيح،
يحتاج إلى حلقات لما مر به رضي الله عنه.
نعم.
من الفتن والآلام والملاحم، فضلا عن مقتل أمير المؤمنين عثمان.
نعم.
رضي الله عنه. لأن الخوارج خرجوا بعد ذلك وزعموا أن عليا رضي الله عنه فرط في الثأر لعثمان بن عفان رضي الله عنه.
ونريد أيضا أن نوضح أن القتل تحت مسمى لبيك يا علي، والإمام.
نعم.
علي براء من
بريء يعني من هذا كله،
من هذه العمليات الإجرامية.
ربما نحن لقد ذكرت هنا يعني منذ يومين، ربما أنت ترى في حج بيت الله الحرام، أسأل الله أن يرزقنا وإياك حج بيته الحرام.
اللهم.
ربما ترى من يطوف حول البيت ويقول لبيك يا حسين.
نعم. صحيح.
في بيت الله الحرام الذي قال الله فيه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وقلت: والله بأن الحسين نفسه لا يرضى بهذا القول ولا يقبل بهذا الفعل، إذ أنه بشر لا يملك نفعا ولا يملك ضرا ولا يحيي موتا ولا يبعث إلى آخره.
نعم.
فالحسين بشر له ما له رضي الله عنه وأرضاه، وعليه ما عليه، ولكنه من أفضل البشر، ولا سيما هو من آل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نحب الصحابة بعد آل البيت، بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لربما نحن نصلي على رسول الله وعلى آل بيته في كل صلاة. قال الإمام الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. أنت حينما تصلي في صلاتك العادية في أي صلاة وتجلس في التشهد والتحيات تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فنحن نحب رسول الله ونحب آل بيته ونحب الحسين والحسن وعلي وفاطمة ونحب أصحاب سيدنا رسول الله، ولا نحمل في صدورنا إلا قلوبا سليمة نحو أصحاب سيدنا رسول الله. وشعارنا في ذلك: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نتكلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن من في الدنيا كعلي؟ إنه واحد من العشرة، من العشرة المبشرين بالجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو من السابقين الأولين، بل وهو أقرب واحد من العشرة المبشرين بسيدنا رسول الله نسبا وصفرا. علي بن أبي طالب أقرب من في العشرة. ربما عثمان بن عفان شرف بالزواج من رقية ومن أم كلثوم، أما علي بن أبي طالب تزوج من بضعة المصطفى
صلى الله،
من أم أبيها فاطمة عليها السلام، ونعلنها أمام الدنيا كلها: فاطمة حبيبة سيدنا رسول الله، وأشبه الناس بسيدنا رسول الله. تزوج علي بن أبي طالب بمن؟ بفاطمة، بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما عثمان تزوج برقية وأم كلثوم. أما علي بن أبي طالب يرقى على عثمان في أمر آخر، ألا هو أن علي بن أبي طالب هو ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب وعبد الله أخوان، أبو طالب والد علي بن أبي طالب، وعبد الله والد سيدنا رسول الله، كلاهما من أبناء عبد المطلب رضي الله عن علي بن أبي طالب وأرضاه. فأنا أقول أن علي بن أبي طالب أقرب العشرة من رسول الله نسبا وصهرا رضي الله عنه، حتى أثر عنه أنه كان يقول محمد النبي، محمد النبي
صلى الله عليه وسلم
أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء
عمي.
وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. من في الدنيا كعلي بن أبي طالب؟ من يرتقي إلى ما ارتقى إليه علي بن أبي طالب في المكانة والمنزلة؟ لقد روى الإمام أحمد في مسنده أنه قال ما علمنا أحدا من الصحابة نقل إليه من الفضائل والمكانة ما نقل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليعلم الدنيا كلها ولتعلم الدنيا كلها أننا نحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه حبا والله ربما يزيد على حبنا لأنفسنا. لماذا؟ لأن علي مولانا. لقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، علي مولانا. لقد قال سيدنا رسول الله يوم تبوك لسيدنا علي بن أبي طالب وقال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، متصور أستاذ حسام؟
صحيح.
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فنبي الله موسى سأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل له وزيرا من أهله هارون أخيه عليه السلام، كما قال الله جل وعلا في سورة طه وفي سور عديدة من القرآن، لنعلم فضل علي بن أبي طالب ومكانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نتكلم عن علي بن أبي طالب في هذا اللقاء، وأنا والله لا أود أن أدخل إلى هذا الحصن الحصين حتى نفرد له حلقات كاملة، ولكننا ربما نرسل القواعد الآن في هذه الحلقة حتى ننطلق بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا في الحلقات القادمة حول سيرته وحول سياسته وحول نشأته وحول دعوته وحول قتاله وحول صحبته لسيدنا رسول الله وحول شجاعته. فإذا ذكرت الشجاعة ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأنا أقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه غال فيه طرفان، غال فيه طرفان، وهلك في حبه طرفان، أو وهلك فيه طرفان، كما قال هو عن نفسه يهلك في محب مبغض، محب يهلك في محب ومبغض، كما أخبر علي بن أبي طالب عن ذلك. قلنا بأن المحب الذي يفرط ويزيد في حبه ويتفارط في ذلك هم الشيعة الروافض، وأما المبغض هم الخوارج الذين خرجوا عليه يوم صفين وخرجوا من جيشه وكانوا يقاتلون تحت كتيبته وتحت لوائه وتحت أعلامه، ولكنهم كفروه ثم بعد ذلك خرجوا عليه وقتلوه في صلاة الصبح.
نعم. إذا أردنا أن نتحدث عن الصحابي الجليل الإمام علي بن أبي طالب بالتفصيل وعن نشأته وما إلى ذلك، ماذا نقول؟
نعم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا أردنا أن ندخل إلى هذا الحصن الكبير فتعال بنا أولا أن نقف مع اسمه، لأن في اسمه لطيفة تذكر في كتب التاريخ. هو علي بن أبي طالب ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفاه شرف. والله لو أنني ما أتيت من بيتي إلى هنا وجلست الآن بين يدي حضراتكم الكريمة ولم أقل في حقه رضي الله عنه إلا هذا فقط لكفى، ألا وهو ابن عم المصطفى
صلى الله عليه وسلم،
لا يعلوه شرف مهما تكلمنا في سيرته وفي شخصيته وفي كل شيء يتعلق به، لا يزن هذه الكلمة علي بن أبي طالب ابن عم المصطفى، شرف لا يعلوه شرف، شرف لا يعلوه شرف، إذ بأنه من آل البيت الشريف هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هل تعلم أستاذ حسام أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في نشأته سمته أمه أسدا؟
أسدا
أسدا. كان علي بن أبي طالب منذ أن ولد سمي أسدا، كان اسمه في صغره أسدا. ما هي العلة التي جعلت أمه أن تسمي ولدها أسدا؟ سمته أسدا نسبة على اسم أبيها، فأمه هي فاطمة بنت أسد ابن هاشم، فسمت عليا ولدها أسدا نسبة إلى من؟ إلى أبيها. وما أدراك ما فاطمة، إنها كانت من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما برني أحد بعد أبي طالب كبرها لي. ولما ماتت في المدينة النبوية خلع رسول الله قميصه وكفنها بثيابه صلوات الله وسلامه عليه. لقد أسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها رضي الله عنها، وهاجرت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت في مدينة رسول الله. هذه من؟ أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاطمة بنت أسد. وضعت عليا رضي الله عنه فسمته أسدا. وكان أبو طالب في هذه الأثناء في سفر ما، فلما عاد من سفره وجد غلاما صغيرا وقد وضعت امرأته غلاما صغيرا، ففرح بذلك، فقال: ماذا لقبتيه أو ماذا سميتيه؟ فقالت: سميته أسدا. فكره أبو طالب أن يلقب ابنه بهذا الاسم، كره أبو طالب أن يكنى أو أن يسمى اسمه بهذا الاسم، فقال: لا، إني سأسمه عليا. وسماه عليا رضي الله عنه وأرضاه. هذا اسمه. هذا اسمه. أما كنيته فأبو الحسن نسبة إلى من؟ إلى ابنه الأكبر الحسن بن علي رضي الله عنه، وله كنية أجمل من هذه الكنية، أتدري ما هي؟ كناه سيدنا رسول الله بها
صلى الله عليه وسلم،
إنها كنية أبو تراب، كناه رسول الله
صلى الله عليه وسلم
بأبي تراب.
أبو تراب،
أبو تراب. سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب يوما إلى بيت حبيبة قلبه، إلى بيت فاطمة، والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما إلى بيت فاطمة، إلى بيت ابنته، فقال لها: يا فاطمة، أين ابن عمك؟ فقالت: وقع بيني وبينه شيء ثم خرج ولم يقل عندي، يعني ما أخذ القيلولة وما نام عندي في وقت الظهيرة. وهذا أمر يدل على أن بيوت الصحابة رضي الله عنهم كسائر البيوت، فيها من المشاكل وفيها من الآلام وفيها من السعادة وفيها من الحزن، تحمل كل البيوت. وقع خلاف، وقع خلاف بينها وبين علي رضي الله عنهم أجمعين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل النبي بعض الصحابة ليبحثوا له عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوجدوه نائما في المسجد النبوي، فأخبروا رسول الله بذلك وقالوا: يا رسول الله، إنه نائم في المسجد النبوي. فانطلق رسول الله بنفسه، مش قال بقى تعالي بقى كده ما أطلقك وجوزك ستسيده كما يفعل الآن في البيوت. ربما ترى أن كثيرا من البيوت تهدم بسبب الآباء والأمهات، تهدم بسبب الآباء والأمهات، والذي يدفع ضريبة ذلك هم الأطفال والأبناء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فرأى علي نائما على الأرض، سقط من عليه رداءه، وعلى التراب على علي بن أبي طالب من أثر النوم على الأرض، فجعل المصطفى يتلطف ويمسح التراب عن علي بن أبي طالب ويقول: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. فلقب بعدها رضي الله عنه بهذا اللقب الشريف، وكان علي بن أبي طالب يحب دائما أن ينادى بهذا اللقب، وإذا سمع أحدا يناديه بهذا اللقب يقول: والله ما سماني إياه إلا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
الكلام عن علي بن أبي طالب يحتاج إن شاء الله تعالى إلى أن نفند له حلقات. نعم. بعد حلقات،
يعني حلقات. إذا أردنا أن نتحدث أيضا عن مكانة الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه عند النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
المكانة العظيمة للإمام علي عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما هي؟
لقد استمد علي بن أبي طالب، أقول لقد استمد علي بن أبي طالب كل الحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا؟ بسبب إكرام أبي طالب لسيدنا رسول الله. أكرر هذه الكلمة،
نعم.
أبو طالب، وما أدراك من هو أبو طالب؟ لقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل الحب وكل الوفاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إكراما وردا للجميل الذي فعل من أبي طالب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هذا الكلام يسوقنا سوقا للحديث عن أبي طالب.
لما لم يدخل في الإسلام؟
الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الجواب على هذا كما في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله يا أستاذ حسام، نعم. والله ربما بالكاد، والله بالكاد أمسك لساني كي لا يترضى عن أبي طالب. كان رجل في قمة الشهامة وفي قمة الكرم، طالما منع أذى المشركين أن يصل إلى سيدنا رسول الله، طالما ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك. حينما تقرأ في سيرة أبي طالب والله ربما تسقط الدموع من عينك حزنا على هذا الرجل. لما مات عبد المطلب جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم هو طفل صغير إلى كفالة من؟ عمه أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. انتقل بعد ذلك إلى بيت عمه أبي طالب رضي الله. شوف، هل تأملت؟
صحيح،
والله لا أمسك لساني حينما أتكلم عن أبي طالب. انتقل إلى بيت عمه أبي طالب، ثم بعد ذلك نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عمه أبي طالب، فأجاره أبو طالب إجارة كاملة، دفع عنه في بين قريش وبين معقل قريش. ولما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله جل وعلا وخرج على قريش بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حاربته قريش، حاربت رسول الله حربا ضروس، فما وقف أمامهم إلا أبو طالب. وأخذ البيعة من، تدبر معي، أخذ البيعة من بني عبد المطلب، وأخذ البيعة من بني هاشم مؤمنهم وكافرهم، أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وألا يسلموا رسول الله إلى قريش مهما كان الثمن. أخذ البيعة من بني هاشم، وأخذ البيعة من بني عبد المطلب ألا يسلموا رسول الله إلا من أبي لهب عدو الله اللدود، الذي قال فيه ربه: تبت يد أبي لهب وتب، إلى آخره. وكان أبو لهب من أعمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن أبا طالب من أعمامه صلوات الله وسلامه عليه. أخذ البيعة من بني هاشم من العشيرة كاملة، وأخذ البيعة من بني عبد المطلب من إخوته وأخواته وأبنائهم، أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشق هذا على قريش،
على قريش.
أبو طالب ذو مكانة،
نعم،
وذو قدم كبير في قريش، وصاحب كلمة مسموعة. فكيف يا أبا طالب أن تقف مع هذا الصابئ الذي يسب آلهتنا ويكفر من مضى من آبائنا؟ كيف لك يا أبا طالب أن تقف معه؟ ولكن كان أبو طالب رجلا حكيما، رجلا أصيلا، رجلا يعلم أن ابن أخيه على الحق. تصور، يعلم أن ابن أخيه على الحق، فهو الذي رباه وتربى بين يديه، حتى نزل فيه قوله تعالى كما قال ابن عباس: وهم ينهون عنه وينأون عنه وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال ابن عباس: نزلت في أبي طالب وفي بني هاشم وفي بني عبد المطلب، أبو طالب على الشرك والكفر.
نعم.
وكان بنو هاشم وبنو عبد المطلب يومها على دين الآباء والأجداد، فنزل فيهم قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عنه أن يصرفون عن رسول الله أذى المشركين وأذى الكافرين، وينأون عنه أن يبتعدوا عن دعوته ولا يتبعوه. هل تدبرت إلى الآية؟ وهم ينهون عنه، أي ينهون الناس أن يقتربوا منه بأي أذى أيا كان، وينأون عنه أي يرتفعوا ويبتعدون عن دعوته. ثم قال الله جل وعلا: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. لما رأت قريش هذا الأمر، شق على قريش أن ترى أبا طالب يقف مع هذا الصابئ.
نعم.
فماذا صنعت قريش؟ فرضت حصارا اقتصاديا على بني هاشم وعلى بني عبد المطلب.
حصار اقتصادي
على طول، لا يبيعوهم، لا نبيع ولا نشتري، لا يناكحوهم، يعني تتجوزوا منا ولا نجوز منكم. فرضوا حصار اقتصادي كامل على بني هاشم وعلى بني عبد المطلب. لماذا؟ حتى حتى يسلموا رسول الله لهم
صلى الله عليه
إلى قريش. ورغم ذلك ما لم يشق ولم يتوانى ولم يشك أبو طالب لحظة واحدة في نصرة ابن أخيه وحبيبه، فجلسوا 3 أعوام في شعب أبي طالب، وكانت من أصعب السنوات على رسول الله وعلى الدعوة. لو تأملت حال أبي طالب، كان أبو طالب في سواد الليل يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أمام الناس، إذا أراد الناس أن يناموا في الشعب يقول: نم يا محمد في مكانك، أي في مكانك أنت. حتى إذا أخذ الناس في نومهم يوقظ بعض أبنائه، عليا أو جعفر أو عقيل أو غيره، يوقظ بعض أبنائه كي ينام في مكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويرسل بمحمد لينام في وسط أبنائه. لماذا؟ حتى إذا أراد أحد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع أحد أن يدنو منه بأذن. وظل أبو طالب يصنع ذلك في كل ليلة، في كل ليلة عبر السنوات 3. يعني الناس هتنام خلاص في الشعب، وفي واحد متربص لرسول الله يريد أن يقتل رسول الله، فيقول أبو طالب: نام في مكانك يا محمد. حتى الذي يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أن رسول الله في مكانه نائم. خلاص الناس ناموا، والجو هدي والنور طفينا النور، ماذا يصنع أبو طالب؟ يأخذ بعض أبنائه لينام مكان رسول الله، ثم يأخذ رسول الله لينام بين أبنائه. مش بقول لك أنا أمسك لساني بالعافية أن أتربع عن أبي طالب،
وما حال بينه وبين الجنة إلا نطق الشهادة.
سبحان ربي العظيم، شق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وذهب إليه وفي سكرات الموت. والحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما حضرت أبا طالب الوفاء، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوجد عنده أبا جهل عليه لعائم الله، ووجد عنده عبد الله ابن أمية يجلسان عند أبي طالب وعند رأسه. عبد الله بن أمية أسلم بعد ذلك بفضل الله جل وعلا وحسن إسلامه، أما أبو جهل فظل على كفره ومات يوم بدر حقيرا ذليلا صغيرا على يد معاذ ومعوذ ابن عفراء رضي الله عنهما. أما أبو طالب دخل إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم، كلمة قلها أحاجك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله. فيقولون: لا، هو على دين عبد المطلب. وظل سيدنا رسول الله يذكره أن ينطق بالشهادتين، إلا أن القوم جلسوا عند رأسه ففاق أبو طالب من سكرات الموت، ثم قال: بل هو على دين عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فبكى سيدنا رسول الله حزنا على عمه وحبيبه أبي طالب، الذي طالما ذب ودافع عن رسول الله بكل ما يملك، الذي طالما جاع من أجل أن يشبع رسول الله، الذي طالما خاف من أجل أن يأمن رسول الله، الذي طالما نام في الصحراء من أجل أن يستريح رسول الله، بكى رسول الله عليه بكاء شديدا وقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال الله جل وعلا بعد ذلك في سورة القصص في شأن أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين. حتى أن العباس عم سيدنا رسول الله عاتب رسول الله وقال: ماذا صنعت لعمك أبي طالب؟ انت عملت له ايه؟ طالما ذب عنك وطالما دافع عنك وطالما خسر من الاموال بسبب ان ينصرك وان ينصر دعوتك وان ينصر دينك. فقال صلى الله عليه وسلم: هو في دحداح او في اعلى النار، خفف الله عنه العذاب، ولولا دعائي لكان في قاع النار، وانا لله وانا اليه راجعون. ولكن خفف الله عنه العذاب كرامة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
لكن النبي حزن عليه كثيرا،
حزنا شديدا، وسمي بعام الحزن.
سمي بعام الحزن.
لماذا؟ مات فيه أبو طالب، وكان ده الحسن الخارجي لرسول الله في الدعوة. ما الدعوة محتاجة حسن خارجي وحسن داخلي.
صحيح.
الدعوة إلى الله لن تنتشر ولن تعمل إلا في بيئة آمنة، في بيئة مستقرة. فالأمان نعمة، الأمان نعمة، والاستقرار نعمة كبيرة. والله أسأل أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن لا يرفع عنها ثوب العافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكانت هذه منة الله على قريش حينما قال جل وعلا: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فحينما مات أبو طالب سمي بعام الحزن، وماتت بعده تماما الحصن الداخلي من أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها صاحبة الوفاء الأكبر خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها، فسمي ذلك بعام الحزن، فأنزل الله جل وعلا عليه سورة يوسف تسلية ورأفة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
في النهاية فضيلة الشيخ أحمد، يعني نريد أن نوصل رسالة إلى الشيعة أن مكانة الصحابي الجليل الإمام علي هي عندنا أكثر مكانة من عندكم، يعني ربما أنتم تقاتلون باسم يعني سيدنا علي، وسيدنا علي هو من هذه الأعمال بريء، لكن نحن نحب الإمام علي بصدق، ما هي الرسالة التي توصلها لي؟
والله أسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين القلوب وأن يهدي العقول، فهؤلاء القوم سلموا عقولهم إلى المعممين وسلموا عقولهم إلى الأشياخ، ولكنني أقول يوم كما قال الله جل وعلا لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كما قال الله جل وعلا فاليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فأنا أقول لكل واحد من هؤلاء أن يعود إلى الحق وأن يقرأ إلى الحق وأن يقر بالحق وأن يسأل الله جل وعلا أن ينور بصيرته، فحاشا لله جل وعلا أن يرزق أو أن يرسل أو أن يكون حول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابا قد ارتدوا من بعده أو أصحابا قد خانوه في حياته، حاشا وكلا. فالصحابة رضي الله عنهم حبهم فرض عين على كل مسلم ومسلمة، إذ لن يقبل الله منا صرفا ولا عدلا إلا إذا صرنا وإلا إذا فهمنا وإلا إذا تعبدنا ديننا كما فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فكلمتي إليهم أن يقرأوا وأن يعودوا وأن يكونوا منصفين وأن يتخلوا عن هذه الافتراءات. فالصحابة رضي الله عنهم عد لهم الله في القرآن وشهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتاريخ كله يشهد بفضل هؤلاء وبكرم هؤلاء وبدين هؤلاء الذين نقلوا إلينا الدين بأمانة وصدق ووفاء، صلوات الله وسلامه على من رباهم ورضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين.
ماذا لو كان الإمام علي حاضرا بيننا اليوم ورأى كل هذه المجازر ترتكب باسمه، ماذا يعني كان يمكن أن يقول؟
علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان من أورع الناس أن ترتكب بسببه قطرة دم واحدة. كان من أورع الناس، هذا من الورع، أن ترتكب بسببه قطرة دم واحدة رضي الله عنه وأرضاه. وسنفند إن شاء الله تعالى أحداث الفتنة في كلامنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولنعلم أن السبئية من أتباع عبد الله بن سبأ هم السبب الأكبر في إشعال هذه الفتنة بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لما قتل طلحة رضي الله عنه ولما قتل الزبير رضي الله عنه يوم الجمل بكى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على حبيبه، من؟ على حبيبه طلحة ابن عبيد الله الذي طالما صلى بجواره خلف سيدنا رسول الله، الذي طالما جاهد معه في سبيل الله، الذي طالما راجع القرآن على بعضهم بعضا، الذي طالما جلس ليسمع رسول الله وليرى ولينظر إلى رسول الله رأي العين. بكى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مش معنى أن حصل خلاف فكري أو خلاف وجهات النظر أكون أنا بذلك قد كفرت أو تكون أنت بذلك قد كفرت ويكون بذلك سبب أن أستبيح الدماء. لا، الخلاف وقع بين الصحابة لا شك فيه، لا شك فيه ولا حرج. فالصحابة رضي الله عنهم بشر ولكنهم من أفضل البشر، ولا يجوز لأحد أيا كان كعبه وأيا كان علمه أن يوسع هذا الخلاف الذي وقع بينهم. فعلي بن أبي طالب والله لا يرضى بالدماء، رأى أخاه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مقتولا بين التراب فبكى وضمه إلى صدره وقال عزيز علي يا أبا محمد يا ليتني لم أولد قبل هذا اليوم بعشرين سنة. تصور السيد حسين هو لم يشارك رضي الله عنه ولم يسفك الدماء من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تألم لذلك ألما شديدا وقال يا ليتني لم أولد قبل هذا اليوم بعشرين سنة. فيعقل بعد ذلك أن ترتكب الدماء وأن تمزق الأشلاء باسم علي بن أبي طالب
والله هذا لا يرضي أبدا علي بن أبي طالب ولا يرضي أي عاقل على وجه الأرض أن ترتكب الدماء. يا سيد الفاضل نحن لا يجوز لنا أن نرتكب الدماء وأن نقتل الأنفس المعصومة باسم الإسلام وباسم سيدنا رسول الله الذي هو أفضل من علي بن أبي طالب وأفضل من كل الخلق، فكيف بعد ذلك أن نرتكب الدماء باسم واحد من أصحاب سيدنا رسول الله؟ هذا لا يجوز أبدا ولا يقبل به علي بن أبي طالب أبدا ولا غيره من أصحاب سيدنا رسول الله، حيث أن الدماء لها حرمة، وبأن القتل كما وصف الله جل وعلا وبين في القرآن كيف يكون القتل إلا من قتل نفسا بالقصاص وإلى آخره. أما أن ترتكب المجازر ما نراه في العراق وما نراه في الموصل الحزين وما نراه في هذه الأماكن، فهذا الأمر الله نعم. علي بن أبي طالب بريء، ولكنني أقول هذا الادعاء الذي يزعمونه ثأرا لعلي بن أبي طالب وثأرا للحسين ممن قتلوه، يا أستاذ حسام ما هي إلا كلمة حق أريد بها باطل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم
إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن يعني كما ذكرت أن الموضوع يحتاج أكثر من حلقات وحلقات، وللحديث نعم. بقية بإذن الله تعالى. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ أحمد سمير، شكرا لك على هذه المشاركة.
الله يبارك فيك.
كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، ونذكركم بأنني سألتقي بكم بعد قليل بإذن الله تعالى في برنامج منبر صفا حول الملف الإيراني، وبعد تنصيب حسن روحاني لولاية ثانية. هل الأمر بيد حسن روحاني أم الأمر بيد المرشد الأعلى؟ إذا مشاهدينا ننتظر اتصالاتكم وننتظر تفاعلكم معنا في هذا الموضوع فيما يتعلق بهذه الملف أو هذا الملف بالملف الإيراني بعد قليل في منبر صفا فيما يتعلق أيضا بهذا البرنامج. أنتظركم بعد قليل.